الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بقي لنا في فاتحة الكتاب أن نبين قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول ابن كثير رحمة الله عليه: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، أن الله تعالى يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ففاتحة الكتاب أيها الإخوة هي مناجاة بين العبد وربه، نصفها لله تبارك وتعالى ونصفها للعبد، كما في قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه كيف يدعو ربه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فيها ثناء وحمد لله تبارك وتعالى، بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع هي أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى بعد القرآن، وهي في القرآن. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا لربي، فماذا لي؟ هذا لربي، لأنه ثناء وتمجيد ومدح لله تبارك وتعالى. قال: فماذا لي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. وهذا الدعاء هو الذي يقال بين السجدتين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه جمع خيري الدنيا والآخرة، وهو كذلك: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واهدني، هذا كله في أمر الآخرة، وعافني وارزقني واجبرني، عافني وارزقني في أمر الدنيا واجبرني في الدنيا والآخرة. وهذا أصل عظيم من أصول الدعاء، أن الإنسان قبل أن يدعو ربه تبارك وتعالى فيقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله تبارك وتعالى. وهذا في فاتحة الكتاب، هذا في فاتحة الكتاب التي هي فرض على المسلمين أن يقرؤوها في صلاتهم، فنصفها لله، نصفها ثناء على الله تبارك وتعالى وهو النصف الأول، ونصفها للعبد وهي دعاء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا ثناء على الله تبارك وتعالى. إياك نعبد، هذا أيضا ثناء على الله تبارك وتعالى، لأنه ذكر لله تبارك وتعالى بالإخلاص: إياك نعبد، نخصك بالعبادة، ولا نصرف شيئا من العبادة لغيرك. فهذا هو النصف الأول. نصفها الثاني: وإياك نستعين، هذا للعبد. ثم بقية الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا للعبد، هذا دعاء. فيقول ابن كثير رحمة الله عليه: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبينا في الدرس الماضي أن أعظم مطلوب يطلبه العبد من ربه هو الهداية، ولذلك لم يرشد الله عز وجل عباده المؤمنين إلى دعاء غير الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو أصل الدعاء، أصل الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى بالهداية بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا أنه إذا جاء حرف الجر إلى اهدني إلى بمعنى أرشدني، وإذا جاء حرف الجر اللام اهدني لي بمعنى وفقني، وإذا لم يأتي حرف جر كهنا اهدنا الصراط فيشمل النوعين، اهدنا الصراط المستقيم بمعنى بينه لنا وأرشدنا إليه، وقد استجاب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بين الصراط المستقيم بيانا شافيا تاما، فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الخير إلا دلنا عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذرنا منه. فإذا هذا تم. وأما النوع الثاني وفقنا، فهذا لله تبارك وتعالى، هذا لله تبارك وتعالى. ولا يستطيعه إنسان، لا يستطيعه ملك مقرب ولا نبي مرسل أن إنسانا يوفق إلى الهداية. انظر كيف قال الله تبارك وتعالى في شأن ثمود، قال: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني إيش؟ يعني أرشدناهم وبينا لهم، حصل البيان، ولكنهم لم يوفقوا. قال الله تبارك وتعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. لكن لا بد أن تعلم هنا أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، فالذي لم يهدى فهو السبب، ولم يتحرك حركة إلى الله تبارك وتعالى. مثل إنسان غريق، إنسان يغرق، لا بد أنه يمد يده حتى ينقذه المنقذ، وأما أن لا يفعل أي شيء وينام على الماء فسوف يغرق. فلا بد أن يكون هناك يعني تحرك من العبد، ونية صالحة من العبد، وقبول من العبد على الله تبارك وتعالى. انظروا كيف قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن لابد أن تبدأ: ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة. فإذا أقبلت على الله تبارك وتعالى فسيفتح لك الباب، ولا يغلق الله تبارك وتعالى بابه في وجه إنسان علم الله عز وجل منه أنه مخلص في القدوم والإقبال على الله تبارك وتعالى. قال: وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، كان يمكن أن يكتفى بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وعرفنا أن الصراط المستقيم هو الدين وهو الإسلام وهو القرآن وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كما قال أبو العالية، هذا كله عرفنا. فكان يمكن أن يكتفى بهذا، اهدنا الصراط المستقيم، فلماذا فسره وبينه بيانا آخر فقال صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما فائدة هذا؟ ثم أيضا كان يمكن أن يكتفى بهذا فيقال صراط الذين أنعمت عليهم، فلماذا أيضا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فإذن هذان سؤالان، هذان سؤالان. يقول ابن كثير رحمة الله عليه قوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهذا الذي يسميه النحاة أهل النحو يسمونه بدل. بدل يعني إيش؟ يعني يمكن أن تقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون هذا بدل من الصراط المستقيم. هذا معنى ليش؟ هذا معنى البدل. قال ويجوز أن يكون عطف بيان. شو معنى عطف بيان؟ يعني جاء بهذه الجملة لتبين الجملة الأولى، هذا معنى عطف البيان. صراط الذين أنعمت عليهم هذا مبين للجملة الأولى وهي الصراط ليش؟ الصراط المستقيم. فإذا يمكن أن نقول هذا بدل ويمكن أن نقول عطف بيان. وهنا فائدة أيضا أيها الإخوة، وهي أن قول المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم هذا ذكر للصراط نفسه، وأما قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا ذكر للذين سلكوا هذا الصراط. فإذن الأول ذكر للصراط في نفسه، وفي الثانية ذكر للذين سلكوه. والإنسان يحب الأنس وأن يكون له يعني من يشبهه، فذكر هذا يعني تحفيزا للناس وإثارة للناس على اتباع الصراط المستقيم. فكأن الله تبارك وتعالى يقول اعلموا أن هذا الصراط سلكه من قبلكم من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليه، فكونوا مثلهم وتشبهوا بهم. فإذن هذا من الفوائد، لأن الإنسان بطبعه يحب ليش؟ يحب القدوة والاقتداء، يحب أن يقتدي بالغير. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الجملة الثانية حتى يكون للناس قدوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لكنه قال أيضا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لأن الإنسان بطبعه تتعلق يعني عيناه بالقدوة، تتعلق عيناه بالقدوة. كان يمكن لله تبارك وتعالى أن ينزل يعني نسخة من القرآن لكل إنسان وتكون نسخة واضحة ومفهومة ولا تحتاج إلى بيان، لكن هذا لا ينصلح به شأن الإنسان، لا ينصلح شأن الإنسان إلا أن يجتمعوا على شخص يكون قدوة لهم، يكون قدوة لهم. وهذا من فائدة اتباع العلماء أيها الإخوة. ما يأتي إنسان ويعني يحسب نفسه ذكيا وأنه يستطيع أن يفهم العلم بنفسه، نقول لا، العلم يعني لا بد أن يؤخذ عن أهله، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان يعني هكذا، كما يقول أهل الاجتماع، يعني يقولون الإنسان اجتماعي بطبعه، الإنسان اجتماعي بطبعه. ولذلك شرعت صلاة الجماعة، وأصحاب القلوب السليمة يعني يدركون ما في صلاة الجماعة من المصالح والفوائد. كان يمكن لكل إنسان أن يصلي وحده ويصلي في بيته، وهذا يكون يعني أخلص لله تبارك وتعالى، لكن لما كان في صلاة الجماعة من المصالح والفوائد فأمر الله تبارك وتعالى بها. وأيضا مما يدل على هذا أنه لا بد من القدوة قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طب كانت الجملة الأولى كافية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولي، فلما ذكر الله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين علم أن الناس بحاجة إلى قدوة، أن الناس بحاجة إلى قدوة، ولا يصلح الناس إلا هذا. فلذلك قال الله تبارك وتعالى هنا: صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر الصراط أولا بنفسه ثم ذكره بسالكيه، ثم ذكره بسالكيه والذين ساروا على هذا الصراط. قال ابن كثير: والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء. فإن قلت من، ما هي صفات الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، فهذا مذكور في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء مرتبون على منازلهم، فأعلى المنازل النبوة، ثم الصديقية. ومن هو الصديق؟ الصديق هو الذي يتبع النبي بدون سؤال عن العلم. النبي إذا قال أي شيء يطيع ولا يسأل ولا يتأخر أبدا في الامتثال، سواء أدرك العلة أو لم يدرك، كما حصل في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع 1400 من أجل أن يعتمر، فصدهم المشركون عن ليش عن البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن قريش لو صالحوا ووضعوا خطة ينصر فيها دين الله تبارك وتعالى فسيوافقهم على هذه الخطة. وفعلا كانت هذه الخطة، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعتمرون هذا العام، يرجعون هذا العام، حتى لا تتحدث العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل رغم أنف قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا. لما أعلمه الله تبارك وتعالى أن في هذا الصلح فتح، فعلا صلح الحديبية كان فتحا، فالفتح هو يعني وجود الفرصة لنشر الإسلام، هذا هو الفتح. ليس الفتح بحمل السلاح والقتال، وإنما الفتح وجود الفرصة لنشر الدين. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. الصحابة كلهم لم يسارعوا في الامتثال، ليس معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجاء أن ينزل الوحي بشيء، إلا أبو بكر أبو بكر فورا لما جاءه عمر مغضبا قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله، إلزم غرزه فإنه رسول الله. فهذه الصديقية، الصديقية إن الإنسان يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي عن نهيه سواء عقل علة الأمر أو لم يعقل، هذه الصديقية. فإذن النبوة والصديقية ثم الشهادة، الشهادة في سبيل الله هذا الذي يخرج من أجل ابتغاء الشهادة في سبيل الله، يعني خلاص ترك كل شيء، ترك أهله وماله ومستعد إلى أن يعني يراق دمه في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه أيضا مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية، لكن الصديقية أعلى منها. وذلك أن الصديق أول من يسارع إلى الشهادة أيضا، والنبوة أعلى منها، النبوة أعلى منها. فكل مرتبة عليا تتضمن بقية الإيش؟ بقية المراتب، تتضمن بقية المراتب. والصالحين، الصالحين يعني الذين يعملون الأعمال الصالحة بشروطها ويكثرون منها، ولكن مثلا لم تهيأ لهم فرصة الإيش؟ فرصة الشهادة، لم تهيأ لهم فرصة الإيش؟ فرصة الشهادة. كما كان يعني الفضيل ابن عياض، الفضيل ابن عياض كان مجاور للبيت الحرام، جالس في البيت الحرام يصوم ويصلي حتى سمي عابد الحرمين، حتى سمي عابد الحرمين. حصلت محاورة بينه وبين ما أذكر الآن عبد الله بن المبارك أو غيره، وكان مرابطا، كان مرابطا، مرابط مجاهد، فأرسل يعني إليه أبيات يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، لعلمت أنك في العبادة تلعب. فعلم أن الجهاد يعني مرتبة إيش؟ مرتبة عالية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل هناك مرتبة أعلى من الجهاد في سبيل الله، قال لا أجده إلا إذا خرج المجاهد فتقوم، تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر. إذا فعل الإنسان هذا يدرك أجر الإيش؟ يدرك أجر المجاهد، وهو لا يستطيع، لا يستطيع أن يقوم فلا يفطر، لا يضعف يعني، وأن يصوم فلا إيش؟ فلا يفطر. فإذا هؤلاء هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا كله من آثار، من آثار النبوة والرسالة. الناس بدون الأنبياء والرسل يعني مثلهم كالبهائم بل أشد. تصور إن هذه الأرض لم يرسل الله عز وجل رسل، الناس يكونون حالهم أشد من البهائم. ربما البهائم تكون عندها يعني قوانين، وأما البشر بدون الدين وبدون رسالة الرسل يكون حالهم أسوأ من، حالهم أسوأ من البهائم. كما ذكر الله تبارك وتعالى عن الكفار الذين لم ينتفعوا برسالة الرسل، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا في ذكر أيها الإخوة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذا فيه من الفوائد ما قد سمعت وعلمت. نعم. ثم ذكر ابن كثير أيضا عن ابن عباس، وإن كان طبعا السند إليه ضعيف جدا لكن المعنى صحيح، قال ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين كما في الآن. وقال الربيع بن أنس، وهذا إسناد صحيح، صراط الذين أنعمت عليهم، قال هم النبيون. شوف كيف، فلماذا اقتصر على النبيين؟ لأن النبيين هم الأصل، هم الأصل لكل خير، قال هم النبيون. وأيضا جاء عن وكيع قال هم المسلمون، المسلمون بالمعنى الحقيقي، المسلم، المسلم الذي أسلم أمره ووجهه لله تبارك وتعالى، هذا هو المسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، نعم هؤلاء هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك نحن لا نتردى إلا على الصحابة، لأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه. طيب هل يجوز أن يقال مثلا ابن تيمية رضي الله عنه؟ يبدو لي والله أعلم أنه يعني يقال ذلك في بعض الأحيان، لكن لا يلتزم، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. ونحن نظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه من الذين اتبعوا الصحابة والتابعين بإحسان. نعم. قال والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل، وهو إيش؟ الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك، الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك. فإذا نعرف أن الدين أكبر النعم، الدين أكبر النعم. الإنسان عندما يذكر النعمة لا يخطر على باله إلا النعم المادية من المال والبنين والدور وغير ذلك، وننسى هذا. صراط الذين أنعمت عليهم، فأعظم النعم هي نعمة الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا أعظم النعم على الإطلاق. كما قال الله تبارك وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. فأعظم النعم هي نعمة الإيش؟ نعمة الدين. أعظم النعم هي نعمة الدين. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين هي المصيبة الحقيقية، المصيبة في الدين هي المصيبة الحقيقية. إنسان يصلي ولا يجد للصلاة حلاوة، يقرأ القرآن ولا يجد للقراءة حلاوة، هذه والله أكبر المصائب، وهي موجبة للهموم والغموم. لكن من يخطر على باله هذا؟ عادي، هذا صار عادي بالنسبة للناس، بل ربما لا يخطر على بال الإنسان. فإذن المصيبة الحقيقية هي أن يصاب الإنسان في دينه، هذه المصيبة، المصيبة يعني شيء أصابك. فأعظم المصائب هي المصيبة في الإيش؟ هي المصيبة في الدين، هذا أعظم المصائب. نعم. فإذا عرفنا الفوائد التي من أجلها قال الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم. طيب وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أيضا فائدة. فإذا نؤكد مرة أخرى إخواننا اللي تأخروا، نقول كان يمكن أن يكتفى بإهدنا الصراط المستقيم. فلما ذكر الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، لابد أن تكون هناك فائدة في هذه الجملة، وكان يمكن أن يكتفى بهذا أيضا، فقال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا بد أن تكون هناك أيضا فائدة. هناك فرق بين أن أقول لك اتبع فلان وأكتفي، وبين أن أقول اتبع فلان ولا تتبع فلان، هناك فرق بين هذا وهذا. فكذلك هنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أول شيء نشوف القراءة، غير، يقول قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، نعت المين، نعت لي الذين أنعمت عليهم، فهذا يحتاج إعراب. اهدنا الصراط، الصراط ايش موقعه من الاعراب؟ اهدنا الصراط ايش موقع الصراط من الاعراب؟ مفعول به، مفعول به ايش اول ولا ثاني؟ ثاني، لان النا هذه اهدنا هذا المفعول ليش مفعول اول، المهم انه مفعول به منصوب. طيب صراط الذين، صراط بس هذا ايش كما ذكرنا انها بدل او ايش او عطف بيان، صراط مضاف، والذين انعمت عليهم هذا مضاف اليه، صراط ايش صراط الذين انعمت عليهم هذا مضاف اليه، محله الجر، محله الجر. طيب غيري نقول هذا ايش هذا نعت للمضاف إليه، يعني نعت المين، نعت للذين أنعمت عليه، هذا معنى أنه غير بالجر على النعت، يعني وصف للذين أنعمت عليه، فمن وصفهم أنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من وصفهم أنهم غير المؤمنين، غير الضالين والمغضوب عليه، فإذا هذه صفة لهم، فإذا لا تنسى هذا، أنت غير. وكلمة غير هذه تدل على البراءة، تدل على البراءة من الكفر. فشوف كيف الفوائد التي تستنبط من كتاب الله عز وجل. فإذا كلمة غير هذه تدل على ماذا؟ على البراءة من الشرك وأهله، ومن الكفر وأهله، كل هذا استفدناه من كلمة غير. فأنت غير، كلما وجدت كافرا قل له أنا غير، لأن الله عز وجل هكذا وصفنا، صراط الذين أنعمت عليهم من وصفهم أنهم غير، غير المغضوب عليهم، أنت مغاير لهم، مغاير لهم في كل شيء. وهذا الأصل، أصل البراءة هذا سنبقى فيه في دروس إن شاء الله يعني متتالية مستفادة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني إذا كنت أنت من أهل الصراط المستقيم فهذا يقتضي ويلزم منه ويتحتم أن تخالف أصحاب الجحيم. استفدنا هذا من كلمة غير، من كلمة غير. فإذا غير هذا نعت للمضاف إليه وهو الذين أنعمت عليه. وقال الزمخشري وقرئ بالنصب على الحال، قرئ بالنصب يعني إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير راء. فلو قيل لك ايش اعراب غير هنا تقول هذا حال من ايش من الذين أنعمت عليه، ويكون تقدير الكلام ها يعني حال كونهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم حال كونهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه تسمى حال لازم، لأنه من حالهم وشأنهم أنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا لو قلنا غيري تكون صفة للذين أنعمت عليهم، ولو قلنا غير فتكون حال، والحال قريب من الصفة، وخاصة الحال اللازمة. الحال اللازمة تساوي الصفة، ما في فرق. الحال اللازمة تساوي الصفة، لأن شو معنى حال لازمة؟ حال لازمة يعني لا تفرق الإنسان. تقول مثلا عرفت زيدا كريما، فكريما هذه حال لازمة، يعني دوما هذه صفة له، لا يكون كريما في وقت دون وقت، وإنما دوما هو يعني متحلي بهذه الصفة. فإذا الحال اللازمة هي مثل إيش؟ مثل النعم. لكن هل هذه القراءة قراءة عشرية، يعني من القراءات العشر، ويجوز القراءة بها في الصلاة؟ فنقول يعني هذا اختلف فيه على ابن كثير. ابن كثير اللي هو القارئ، عندنا ابن كثير القارئ الذي هو من القراء العشر، وعندنا ابن كثير المفسر. ابن كثير المفسر هذا توفي 774 هجرية، متأخر هذا. أما ابن كثير القارئ هذا توفي عام 122 هجرية. وللأسف تجد ربما يكون دكتور في الجامعة ويقول مثلا قرأ ابن كثير، ويعني به ابن كثير صاحب التفسير. نقول ابن كثير ليس من القراء العاشر. فإذا لابد أن تفرق بين هذا وهذا. فاختلف على ابن كثير القارئ، اختلف عليه، جماعة من تلاميذه قرأوا عنه بالجر، وجماعة قرأوا عنه بالإيش؟ بالنصب. لكن هذا يعني لا يثبت في القراءة العشر. فإذا لا يجوز للإنسان في الصلاة أن يقرأ غيره، لا يجوز له أن يقرأ غيره، لأن القراءات الشاذة لا يقرأ بها في الإيش؟ لا يقرأ بها في الصلاة. مع أن هنا ينقل الزمخشري يقول: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر، ورويت عن ابن كثير. فالذي يبدو لي والله أعلم من الزمخشري يعني ما حقق هذا جيدا، وإلا فالذين يعني جمعوا القراءات لو كانت هذه قراءة ثابتة عن ابن كثير لا يعني دونت وصارت مشهورة. قال: والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم. يعني هم يعلمون الحق لكن إرادتهم فاسدة، وهم اليهود ومن كان على وصفهم. فإذا سمعت هذه العبارة فسدت إرادته، يعني هو يعلم الحق لكن له إرادة فاسدة، له غرض سيء. الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. قال: ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم. نقول فقدوا العلم مع الإيش؟ مع التمكن منه. لأنه ربما يقول إنسان إذا كانوا فقدوا العلم فهؤلاء معذورون لأنهم لا يعلمون. نقول: لا، فقدوا العلم ها وهم لا يعذرون في هذا الجهل لأنهم متمكنون منه، فبقايا كتبهم نسخ الإنجيل فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها بدون بحث فيها. ليش بدون بحث فيها؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا في كتبهم، فإذا هذا جهل لا يعذرون فيه، فإذا هم ضالون بهذا الاعتبار، فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. فإذا من أعظم الفوائد أيها الإخوة التي نستفيدها من هذه الجملة الأخيرة: غير البراءة، البراءة من الذين عدلوا عن الصراط المستقيم، البراءة من الذين عدلوا عن الصراط المستقيم. لكن هذا شو رجعها الوراء سنة. طيب، من الفوائد أيضا أيها الإخوة، لماذا قال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا، فلماذا جيء بهذه اللام؟ كان يمكن أن يقال غير المغضوب عليهم والضال، غير المغضوب عليهم والضال، فلماذا جيء بهذه اللام؟ قال: وأكد الكلام بلا، هذا تأكيد ليدل على ماذا؟ ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، على أن ثم يعني على أن هناك مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود وطريقة الإيش؟ وطريقة النصارى. عرفت كلامه؟ لو 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 قيل غير المغضوب عليهم والضالين، ربما يعني يفهم إنسان من هذا أن هذا طريق إيش؟ طريق واحد، طريق واحد لليهود والنصارى. فلما قيل ولا الضالين، علم أن اليهود لهم طريق والنصارى لهم طريق آخر، والمسلم عبد الله يتبرأ من الإيش؟ من الطريقين ومن بقية الطرق، ومن بقية الطرق المنابذة للصراط المستقيم. طبعا هنا ابن كثير يعني يقول: وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية، أن غيرها هنا استثنائية، يقول يعني والصواب ما قدمته. فإذا غير هنا ليست يعني أداة استثناء، وإنما هي إما إيش؟ إما نعت وإما إيش؟ وإما حال، إما نعت وإما حال. ثم ذكر هنا يعني شاهد ربما يعني ينازع فيه ابن كثير، وأنا لا أريد أن أشوش عليكم بهذا الذي يعني ذكره. نعم، قال: ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، منهم من قال أن لا زائدة، وليس من الأدب أن تقول في القرآن شيء زاد، ما في شيء في القرآن زاد، بل كلما زادت الألفاظ زادت المعاني، كما يقول يعني أهل الأصول، كلما زاد المبنى، المبنى يعني الكلام يعني زاد المعنى، كلما زاد المبنى زاد ليش؟ زاد المعنى. فإذا نقول هذه للتأكيد، هذه للتأكيد أولا، ولبيان إيش؟ ولبيان أن لليهود طريقة وللنصارى طريقة وليست طريقتهم واحدة. فإذا ما في، ليست زائدة، ليست زائدة. قال: والصحيح ما قدمناه، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن بسنده الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، فهذا مما يؤيد أن لا هنا ليست يعني زائدة، وإنما لها معنى، وهي بيان أن لليهود طريقة وللنصارى طريقة. طيب، يقول قائل: طيب وهل هذه نقرأ بها في الصلاة غير المغضوب عليهم وغير الضالين؟ نقول لا، لأن هذه مخالفة لرسم المصحف. القراءة لا بد أن تكون يعني يحتملها رسم المصحف. كيف يعني يحتملها رسم المصحف؟ كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في قراءة كيف ننشرها، القراءتان ها يحتملهما رسم ليش؟ رسم المصحف، لأن ما في فرق إلا في النقاط، لو حذفت النقاط نفس الرسم، فتقول ننشزها ننشرها، فإذا هذا يحتمله رسم ليش؟ رسم المصحف. فإذا من شروط القراءة المقبولة المتواترة أنه يحتملها إيش؟ يحتملها رسم المصحف. فالقراءة التي لا يحتملها رسم المصحف وإسنادها صحيح، ما فائدتها؟ فائدتها أنها تكون قراءة مفسرة، ليس معنى أننا نلغيها، لا، لأن إسنادها صحيح، طالما أن إسنادها صحيح فهي تكون قراءة مفسرة. كما تأتي قراءة مثلا في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه جاءت بإسناد صحيح لكن لا يحتملها رسم المصحف، فنقول هذه قراءة نستفيد منها في أنها قراءة مفسرة، أنها قراءة مفسرة ومبينة. فإذا هناك نوع من القراءات لا يحتمله رسم المصحف ويكون إسنادها صحيح، فهذه تكون مفسرة للقراءة التي يحتملها رسم المصحف. إذن غير المغضوب عليهم وغير الضالين، فهذا مما يبين أن لا ليست زائدة. قال وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي ولئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين. طيب ألخص لكم ما ذكره. فإذا ما فائدة لا هذه؟ ثلاث فوائد ذكرها ابن كثير. ما فائدة لا؟ الفائدة الأولى تأكيد النفي، هذه الفائدة الأولى تأكيد النفي. الفائدة الثانية لبيان أن طريقة اليهود، أن لليهود طريقة وللنصارى طريقة. الفائدة الثالثة وهي التي عرفناها من كلامي أخيرا، تأمل معي الآن، لو كانت الآية غير المغضوب عليهم والضالين، فيمكن أن يفهم إنسان أن غير هذه متعلقة بإيش؟ بالمغضوب عليهم بس، وتكون والضالين معطوفة على إيش؟ على الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم والضالين غير المغضوب عليهم. يمكن أن يفهم إنسان هذا، وإن كان هذا بعيد طبعا، لأنه كيف يجمع بين الذين أنعمت عليهم وبين الضالين؟ لكن ربما يفهم هذا. قال ولئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، ولذلك أنا قلت أن هذا وإن كان هذا بعيد، فهنا في النسخة التي أمامي المحقق يعني جعلها بين قوسين، يعني هذا ليست في كل النسخ، لأنه يعني يصعب توهم هذا العطف، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فيكون الغير متعلقة بالمغضوب عليهم، ويفهم أنه والضالين معطوف على الذين أنعمت عليهم، فنقول هذا التوهم يعني بعيد، هذا التوهم بعيد، لأنه يصعب الجمع بين الذين أنعمت عليهم والضالين، ما يتصور أن إنسان يقول صراط الذين أنعمت عليهم والضالين، لأن الضالين غير منعم عليهم. فإذا هذا أيها الإخوة الذي ذكره يعني بعيد، أنا أقول هذا بعيد لا لاستحالة الجمع بين الذين أنعمت عليهم والضالين. نعم. قال وللفرق بين الطريقتين أن هؤلاء لهم طريقة وهؤلاء لهم طريقة ليجتنب كل واحد منهما، حتى تجتنب طريقة اليهود وتجتنب طريقة النصارى. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. شوف كلام العلماء عليه نور وملخص. فخلاصة ديننا في كلمتين: أن تعلم الحق وتعمل به. فإذا طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، ولا بد من هذا وهذا، علم بالحق وعمل به. طيب اليهود ماذا فعلوا؟ ها؟ اليهود ماذا فعلوا؟ علموا الحق لكن لم يعملوا به. طيب والنصارى ماذا فعلوا؟ ها؟ لم يعلموا الحق فعملوا بالباطل، فعملوا بالباطل. فحتى تنجو لا بد من العلم بالحق والعمل به. حتى تنجو لا بد أن تعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به. لا بد أن تعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به، وإلا وقعت في البدع. فالعبرة ليست في العمل، لا بد من العلم أولا، كما قال الإمام البخاري في أحد أبوابه: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وذكر قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول ما بدأ بالإيش؟ بالعلم. قال واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى. لماذا؟ لماذا كان الغضب لليهود والضلال يعني للنصارى؟ قال لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم، بخلاف من لم يعلم. قال والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا، لما كانوا قاصدين شيئا، لأنهم عملوا لكن عملوا على جهل، لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق، ضلوا. ثم قال ابن كثير: وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم ضلوا، والنصارى ضالون مغضوب عليهم. قال لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، لما كان الغضب على اليهود أكثر فالله تبارك وتعالى ذكرهم به، ولما كان الضلال في النصارى أكثر الله تبارك وتعالى ذكرهم به. فإذا هذا ذكر لهم بالغالب عليهم. ولا يلزم من هذا أن اليهود غير ضالين وأن النصارى غير مغضوب عليهم، وإنما هذا وصف لهم بإيش؟ بما غلب عليهم، وصف لكل فريق بما غلب إيش؟ بما غلب عليهم. كما نقول مثلا الشيخ ابن عثيمين فقيه، فهذا وصف له بما غلب عليه، مع أنه مفسر وأصولي ولغوي لكننا نقول فقيه. طيب وإذا قلنا الشيخ الألباني محدث، لأنه غلب عليه علم الإيش؟ الحديث، وليس معنى هذا أنه لا يعرف العقيدة ولا يعرف التفسير ولا يعرف اللغة. فإذا هذا يعني وصف للشيء بما غلب عليه. قال كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه. فهذا في اليهود. قالوا أخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال الله تعالى عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، جاءت الأحاديث والآثار في بيان إيش؟ في بيان أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالوا. فإذا لو قيل لك من هو المغضوب عليهم في فتحة الكتاب؟ اليهود. من الضالون؟ النصارى. من الضالون؟ النصارى. ومن الفوائد اللطيفة واللفتات الطيبة لبعض الأذكياء أنه لما ذكر أمامه إن يعني فيه تغيير في مناهج المسلمين في مناهج التربية الإسلامية في المدارس وحذف الآيات التي فيها يعني حديث عن اليهود والنصارى والبراءة منهم، قال عندنا فاتحة الكتاب. يقول عندنا فاتحة الكتاب الناس يسمعونها في كل صلاة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبحان الله، يعني مهما كاد أعداء الإسلام للإسلام فلن يستطيعوا يعني كيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيد الأولى غير كيد الثاني، إنهم يكيدون كيدا يعني كيدا ضعيفا، فالتنكير هنا للتحقير، وأكيد كيدا التنكير هنا للتعظيم، وهذا من أسرار اللغة العربية، هذا من أسرار اللغة العربية. قال وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فإذا هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا، فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبقية الطوائف؟ بقية الطوائف تبع له، فكل من علم الحق ولم يعمل به وكتمه فهو مغضوب عليه، وكل من يعني ابتدع طريقة يعبد الله عز وجل بها على جهل فهو ضال، كما ضلت الإيش؟ كما ضلت النصارى. فإذن اليهود هم يعني رأس لكل مغضوب عليه، لكل مغضوب عليه، والنصارى رأس لكل ضال، لكل ضال. فنحن نقول لأهل البدع، أهل البدع من أمة الإسلام، نقول لهم يعني أنتم مثلكم كمثل النصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه بالضلال، لأنكم يعني تعبدون الله عز وجل على طريقة غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأحاديث والآثار ما رواه الإمام أحمد وغيره، ما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني، وهو آخر حديث في صحيح الجامع. صحيح الجامع ما شاء الله فيه 7000 حديث وزيادة، آخر حديث فيه حتى لا تنسى، آخر حديث في الكتاب اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فإذا هذه معلومة لا تنسى، آخر حديث في صحيح الجامع، لأن في حرف الياء، صحيح الجامع مرتب على الحروف الهجائية، فاليهود طبعا بإلغاء الألف واللام ها يبدأ بحرف الياء، بحرف الياء وبعد الياء ها بعد الياء ها هيكون آخر حديث. فإذا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا. فنريد أن نقرأ يعني شيء من هذه الأحاديث والتي مجموعها يعني يقوي بعضها أو يعني يقوي بعضها بعضا، ويجتمع من هذا أن الحديث يعني حديث صحيح. الحديث أو الطريقة الأولى لهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عدي بن حاتم، وفي إسناده عباد بن حبيش، وهذا يعني قال عنه الذهبي لا يعرف. طبعا نحن أيها الأخوة عندما نقول هذا الطريق فيها كذا وهذا الطريق فيها كذا، يعني لا يلزم من هذا أن الحديث غير مقبول، طريق ضعيفة وطريق ضعيفة وطريق ضعيفة، تجتمع هذه الطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضا ويصح ليش ويصح الحديث، وهذا شيء سهل، هذا شيء بالعقل. لو عندنا إنسان معروف بعدم الضبط، يعني ينقل حكايات وبعدين يتبين لنا ان الحكايه ايش، الحكايه غير ما نقل. فلو جاءنا هذا الشخص بحكايه كلنا يرتاب في امره، لان هذا الشخص معروف انه ايش، انه لا يضبط الكلام، لا يحفظ. طيب لو عندنا شخص اخر ايضا معروف بالايش، معروف بعدم الضبط، وشخص ثالث معروف بعدم الضبط، هؤلاء الضعفاء تواطؤوا على حكاية معينة، فطالما أنهم تواطؤوا على حكاية معينة مع أن كل واحد منهم على حدة يعني يكون ضعيفا، لكنهم إذا أخبروا بحكاية واحدة فالإنسان يطمئن أن هذه الحكاية حصلت، لأنهم الثلاثة نقلوها. فهكذا يعني يصحح أهل الحديث هذه الطرق التي يكون في إسناد كل واحد منها يعني رجل ناش رجل ضعيف، حتى ما يكون عندك يعني ريبة، لأنك إذا نقلت هذا الكلام اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ربما تجد إنسان لا يعرف هذا يقول لك لا هذا إسناد الإمام أحمد في عباد بن حبيش وهذا لا يعرف وهذا لا يعرف. عن عدي بن حاتم قال، طبعا الحديث له قصة، جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا قبل الإسلام، جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي يعني عمة عدي بن حاتم قبل أن يسلم وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا لهم، جعلوا يعني صفوف. فقالت عمة عدي بن حاتم يا رسول الله نأى الوافد، أو نأى الوافد، الوافد يعني الذي كان معي والمسؤول عني نأى ابتعد عني، وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من علي وأطلقني. قالت فمن علي من الله عليك. قال من وافدك، من وافدك مسؤول عنك يعني؟ قالت عدي بن حاتم، عدي بن حاتم هو وافدي ابن أخيها وهي عمته. قال الذي فر من الله ورسوله، الذي فر من الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني إسلام مثل عدي بن حاتم وغيره، لأنه كان على علم بدينه، على علم بالنصرانية. قالت فمن علي، من علي النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحا. فلما رجع ورجل إلى جنبه طرى أنه علي، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه رجل هي يعني تحسب أن هذا الرجل هو علي، قال سليه حملانا، يعني هذا الرجل قال للمرأة اسأل النبي صلى الله عليه وسلم حملانا، يعني شيء تحملي عليه إلى مكانك، سليه حملانا. فسألته فأمر لها، شوف كيف إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لها بحملان. قال أي عدي فأتتني عمته فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، يعني كأنها تحكي ما حصل لها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني أحسن إليها. قال عدي فأتيته، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عنده امرأة وصبيان، وذكر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي عدي فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شأنه قال هذا ليس لا بكسرى ولا بقيصر، كما كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس يعني وسط أصحابه حتى يأتي الأعرابي ويقول أيكم محمد، لا يعرف غير مميز ليس كالملوك. قال فعرفت، يقول عدي فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ليش أنت تابى أن تقول لا إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ سبحان الله، الناس مفطورون على هذا، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالإنسان مفطور على أنه لا إله إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فالله تبارك وتعالى أخذ الميثاق والعهد على ذرية بني آدم، أخذ عليهم الميثاق بالإيش؟ بالإسلام، لكنهم نسوا هذا، لأن هذا ميثاق مأخوذ عليهم هم في عالم الذر. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن يرسل إليهم الرسل ليذكروهم. انتبه، الرسل ما بيعلموا شيء جديد، لا، الرسل جاءوا ليذكروا الناس بهذا الميثاق الأول. فالواجب على كل إنسان بمجرد أن يذكر: يا فلان اعبد الله عز وجل وحده، لا تصرف العبادة إلى الله عز وجل. المفروض هذا الكلام يكون مفهوم عند كل إنسان، ولو ادعى إنسان أنه لا يفهم هذا إنسان يخالف فطرته، لأنه مفطور على الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهنا قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير والتوحيد، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر برهان للا إله إلا الله، كما سمعتم الآن في الأذان، ولذلك كان الأذان دعوة تامة، لأن فيها التوحيد ولأن فيها التوحيد وبرهانه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الأكبر، فإذا لا إله إلا الله. إذا كان الله تبارك وتعالى هو الأكبر، فإذا لا إله إلا الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان يعني سر من أسرار الكلمات الأربع، الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول يعني اضطرب في السنة اقتران التسبيح بالتحميد والتكبير بالتوحيد، دوما سبحان الله والحمد لله، هذا اقتران، كما في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمد، وكما في كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا دوما التسبيح والتحميد يقترنان، التسبيح والتحميد معناهما تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وإثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، والحمد لله الحمد لله إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. فإذا هذا مناسب جدا، فلا يكتفى بالتنزيه، وإنما لابد من التنزيه وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى، وذلك بقولك سبحان الله وبحمد. طيب، والتكبير بالتوحيد، لأن التكبير برهان على التوحيد كما في هذا الحديث: ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، ما أفرك أن يقال الله أكبر. فهذا اقتران بين التكبير والتوحيد. قال فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت. قال فأسلمت. ولذلك الإنسان الذي عنده شيء من العلم والعقل يعني سهل جداله ونقاشه، سهل جداله ونقاشه. قال فأسلمت لأن اتضحت له الأمور. قال فرأيت وجهه استبشر، رأيت وجهه استبشر. وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. وهذا هو الذي أوردنا هذا الحديث من أجله. فإذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، وأن النصارى ضالون. نعم. حديث آخر أيضا، وهذا رواه الترمذي، أن النبي صلى الله عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون. ففي رواية الترمذي بيان ماذا؟ أن علي بن حاتم سأله عن هذه الآية، سأله عن هذه الآية. نعم. طريق أخرى لهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لم يذكر يعني صحاب الحديث، ويعني عدم ذكر الصحابة لا يضر. يعني لو قال التابع مثلا أخبرني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جهالة الصحابي يعني لا تضر. قال وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود. قال والضالون هم النصارى، والضالون هم النصارى. وأيضا روى ابن مردوية بإسناده الذي لا بأس به إلى أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثلاثة الآن، عدي بن حاتم، وهذا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر، ثلاثة. هذه الطرق التي قلت لك عليها تجد في كل طريق يعني في ضعف لكنها تتقوى. عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قال قلت الضالين، قال النصارى. فأنت الآن لما سمعت هذه الطرق أصبح عندك الآن اطمئنان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال هذا الكلام. وقال السدي، هذا الإسناد الذي ذكرناه المرة الماضية، السدي يروي عن أبي مالك عن ابن عباس، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مر الهمداني عن ابن مسعود، ويروي مباشرة عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا هذا في المرة الماضية. فإذا عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود، المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وغير واحد، قال ابن أبي حاتم. ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. ابن أبي حاتم يقول لا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. إذن هذه كافية، هذه كافية. قال وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، الحديث المتقدم. ثم أورد لنا ابن كثير شواهد أخرى فيها بيان أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون فذكر لنا يعني آيات من القرآن فيها بيان ذلك. ففي سورة البقرة قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. فإذا الكفر يعني الكفر بيع للنفس، وهذا بئس البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإذا بعت نفسك لله عز وجل فقد أعتقتها، وإذا بعتها للشيطان فقد أوبقتها. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. طب لماذا كفروا؟ قال: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. البغي، فهم كفروا بغيا وحسدا، كفروا بغيا وحسدا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله. قال: فباءوا بغضب على غضب، هذا هو الشاهد. وقال تعالى في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يعني مسخهم. ومعروف طبعا أن الممسوخ إليه يعني لا يبقى إلا ثلاثة أيام، حتى ما يقول الإنسان هذه القردة والخنازير هذه أصلها يهود، لا يقول هذا عاقل. القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك، وإنما هم مسخوا إلى قردة وخنازير، وهذا الممسوخ هذا لا يبقى إلا ثلاثة أيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت، وهذه يعني قراءة حفص المعروف، وعبد الطاغوت يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت. قال: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا في اليهود. وأما في النصارى فقال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا أيضا في اليهود أيها الإخوة، هذا أيضا في اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لأن اليهود هم الذين كفروا بعيسى، اليهود كفروا بإيش؟ كفروا بعيسى. إذن المراد هنا اليهود. قال: وفي السيرة، هذا كلها شواهد تدل على ماذا؟ تدل على أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضار. فإذن عندنا أحاديث مرفوعة عن من؟ عدي بن حاتم، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي ذر، هذه كلها حديث مرفوع. وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، وجاء عن التابعين الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويدل على كل هذا هذه الشواهد من القرآن، الشواهد من القرآن. قال: وفي السيرة أيضا شاهد عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو جماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، زيد بن عمرو بن نفيل خرجوا إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. شوف سبحان الله، يعني هم يعرفون هذا، يعرفون أنهم مغضوب عليه. فهذا لما أراد أن يدخل مع اليهود قالوا: لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى، هذا زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، وقالت له النصارى: إنك لم تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله، حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال لا أستطيعه، فاستمر على فطرته وهي الإسلام، وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا، أصحابه أصحاب زيد بن عمرو بن نفيل تنصروا ودخلوا في دين النصرانية، لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك. وكان منهم ورقة ابن نوفل، حتى هداه الله بنبيه لما بعثه، آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. فإذن ورقة ابن نوفل يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك حديث صحيح صريح أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسألة، قال والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، وهذه مشكلة، حتى رأيت جماعة من القراء، وعلى ما أذكر أنه باكستاني ألف في ذلك رسالة، ويقول أن العرب لا يحسنون النطق بالإيش؟ بالضاد، وربما يرتب على ذلك بطلان الصلاة وغير ذلك، وهذا نوع من الغلو، هذا نوع من الغلو. بل أول ما أنزل القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني تسهيلا وتيسيرا. فهنا ابن كثير يقول والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، يعني لو قلت ولا الضالين ولا الضالين، لو ما ضبطتها عدل مغتفر كما يقول ابن كثير. قال لقرب مخرجيهما، عشان تعرف المخرج يعني بتسكن الحرف وتأتي قبله بهمزة، تقول أض أض، فتعرف إيش؟ تعرف مخرج الحرف أض، هذا من هذه الجهة اليسرى أض، فالمخرجان متقاربان، فلأجل أن المخرجين متقاربان فيغتفر يعني عدم التفريق بينهما. قال لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، طبعا من الجهة اليسرى أفصح. قال ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا أض، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة والرخوة والمطبقة، طبعا هذه كلها يعني صفات للحروف معروفة في علم الإيش؟ في علم التجويد. فإذا كما يقول ابن كثير يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء. فلو وجدت أمثال هؤلاء الذين يريدون أن يبطلوا صلاة الناس فلا تسمع لهم، فلا تسمع لهم. ومما يدل على هذا كما ذكرت لك، أنا كنت أصلي وراء إنسان ما كان يقول بيوت أبدا، بدون ما يستطيع أن يقول إلا بيوت. فإذا دخلتم بيوتا لا بد أن يكسر الباء، ما يستطيع أن يضم الباء. سبحان الله، وأنا أتصفح في القراءات وجدت أن هذه قراءة 20 صحيحة، فيمكن أن تقول بيوتكم بضم الباء أو بكسرها، هذا صحيح وهذا صحيح، فهذا كله من التيسير أيها الإخوة. فالذي يعني يريد أن يشدد على الناس بمثل هذا فلا يسمع له. قال وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، هذا ليس له إسناد عند أهل الحديث، ليس له إسناد، فضلا عن أن يكون حديث، المفروض الحديث بيكون له إسناد ويبحث فيه هل هو صحيح ولا ضعيف، أما هذا لا أصل له، يعني لا إسناد له في كتب أهل الإيش؟ الحديث. وإن شاء الله نكمل يعني بقية ما يتعلق بفاتحة الكتاب في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.